منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يوقف سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصاف أرامكو بالعمق السعودي. هنية يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. تفاصيل الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أوقفت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران سفينة تهريب أجنبية في مياه مدينة بارسيان الإيرانية في الخليج الفارسي وتحمل وقودا مهربة. وقال قيد الطراد ذو الفقار 412 العقيد أحمد حاجيان إن مشاة البحرية أوقفوا سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان بمحافظة هرمزجة، وذلك بعد عمليات رصد استخبارية. وأكد اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من وقود الديزل المهرب، مشيرا إلى إحالة طاقم السفينة إلى التحقيق، وشدد على التعامل الحازم مع أي تهريب للوقود. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة، والتي استهدفت أهدافا حساسة بعدد من المسيرات في العمق السعودي. وقال العميد سريع أن 14 طائرة مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصاف أرامكو في جدة، وكذلك هدف عسكري مهم بمطار أبها. كما قصفت المسيرات اليمنية أهدافا عسكرية مختلفة في جازان ونجران، فيما جدد العميد سريع التأكيد على أن القوات اليمنية سوف تواجه التصعيد بالتصعيد وبضربات نوعية حتى توقف العدوان ورفع الحصار. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جميع دول العالم إلى إحياء 20 من الشهر الجاري كمناسبة لليوم العالمي للطفل. وتأتي المناسبة في وقت تزداد فيه معاناة الأطفال حول العالم، إذ تهدد المجاعة والفقر وسوء التغذية حياة ملايين الأطفال بسبب الحروب والأزمات، في حين يعاني آخرون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم. وللمزيد من التفاصيل حول دعوة اليونيسف لإحياء مناسبة اليوم العالمي للطفل، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في يوم الطفل العالمي، أطفال لا يعرفون شيئا عن الطفولة ولا يفقهون معناها، الملايين منهم غارقون في بحور الفقر والحروب منذ نعومة أظافرهم، بدلا من التمتع ببراءتهم وطفولتهم، غالبيتهم مهددون بالموت نتيجة الأحوال المعيشية وسوء التغذية والمجاعة وكوارث أخرى كما في اليمن وأفغانستان، وبعضهم منتهكة حقوقهم كما في فلسطين. في اليمن يأتي هذا اليوم وأطفاله يعيشون جحيما مروعا منذ سنوات، نحو 2.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أي بمعدل 3 من بين 4 أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد بحسب إحصاءات أممية، وسط تحذيرات بأن ما يفوق 400 ألف طفل يمني معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب سوء التغذية، في حين بات نحو 5 ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة من المجاعة. هذا إضافة إلى عدم حصول حوالي 8.5 مليون طفل يمني للمياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، ناهيك عن حرمان نحو 2 مليون طفل من التعليم وفقا لليونيسف. يونيسيف. أما في أفغانستان فيواجه الأطفال شبح الجوع الذي أصبح يهدد حياة الملايين منهم بعد أن فتك ببعضهم. إحصاءة محلية أشارت إلى أن 17 طفلا على الأقل من بين الذين وصلوا إلى المستشفى توفوا بسبب سوء التغذية في الأشهر الستة الماضية. الأمم المتحدة حذرت من أنه بحلول نهاية العام سيحتاج مليون طفل أفغاني دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، بينما سيعاني أكثر من 3 ملايين آخرين من سوء التغذية الشديد. وضع مأساوي مشابه يعاني منه أطفال آخرون في دول أخرى كلبنان وسوريا والعراق والسودان والصومال وأثيوبيا، سببه أزمات اقتصادية وحروب وتقلبات المناخ، غير أن معاناة أطفال فلسطين تختلف عن سابقاتها بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم وانتهاكه لحقوقهم، مثل قتل الأطفال واعتقال القاصرين ومحاكمتهم، إذ بلغ المعدل الشهري للأسرى القاصرين مؤخرا 167 معتقلا بحسب جمعية هوموكيد لحماية الفرد.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار وزارة الداخلية البريطانية اعتبار حماس منظمة إرهابية اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني وحقوقه. وشدد هنية على أن هذا القرار خطوة مدانة مستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني وتتماهى مع محاولته تجريم نضال الشعب، مضيفا أن هذا القرار لا يثني الحركة عن المضي في الدفاع عن شعبه وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وأن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة. أعلنت الفصائل الفلسطينية تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي رفضا للقرار البريطاني القاضي بوضع حركة حماس على قائمة الإرهاب. ودعت الفصائل في بيان لها البرلمان البريطاني إلى إسقاط قرار الحكومة ضد حركة حماس، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه للقرار. كما دعا البيان إلى التظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في جميع أنحاء العالم احتجاجا على القرار. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد وضعت حركة حماس على قائمة الإرهاب، وذلك تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من هذه الحركة. وحول تنظيم حملة وطنية ومؤتمر شعبي من قبل الفصائل الفلسطينية رفضا للقرار البريطاني، نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن القرار البريطاني الأخير اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لن يمر مرور الكرام لدى الفصائل والقوى الفلسطينية التي قررت خلال اجتماع طارئ بغزة إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية والشعبية وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لما يمثله هذا القرار من تعد خطير على حق المقاومة ضد الاحتلال.
تعلن الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، كما تعلن تنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض وإدانة القرار خلال الأيام القليلة القادمة. ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني للتحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر وإلى الوحدة والتماسك.
حماس وكافة الفصائل طالبت مجددا بريطانيا التراجع عن قرارها الظالم فورا واستبداله بخطوات عملية للتكفير عن خطائها التاريخي المتمثل بوعد بلفور المشؤوم قبل فوات الأوان.
هذا القرار البريطاني الجائر هو قرار مرفوض ومستنكر، ويؤكد أن بريطانيا لازالت مستمرة في عدوانها على شعبنا الفلسطيني والذي بدأ قبل أكثر من 100 عام، كما أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يعطي الشعوب المحتلة الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة.
وقرار يتماهى تماما مع الأجندة الإسرائيلية ويخدم المصالح الاحتلال على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني. وصف مقاومة شعبنا الفلسطيني بأنها إرهاب هو تصرف خاطئ وظالم وعدواني من الحكومة البريطانية تجاه شعبنا الفلسطيني.
انحياز بريطانيا للاحتلال والذي تجلى بشكل واضح في القرار الأخير يعد امتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها مجددا في موضع التابع لدولة فاشية وعنصرية، ما يتطلب تحركا واسعا لصده.
غضب واستنكار واسعين يعم كافة شرائح الشعب الفلسطيني الذي يعتبر أن المقاومة بكافة أشكالها خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
استنكر حزب الله بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف الحركة تنظيما إرهابيا واعتبره قرارا خاطئا وظالما، داعيا لندن إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار. وقال حزب الله في بيان له إن هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير. وأكد البيان أن هذا القرار لا يؤثر على الشعب الفلسطيني وعلى حركة حماس وسائر فصائل المقاومة، بل سيزيدها عزيمة وإصرارا حتى النصر والتحرير. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل لجميع الأطراف السياسية في ظل ما تشهده تونس من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة القتلى خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني إلى 40 قتيلة. وبحسب بيان نشرته اللجنة، فقد ارتقى صباح اليوم شاب يافع من العمر يبلغ 16 عاما متأثرا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في احتجاجات يوم الأربعاء الماضي. وكان البرهان أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء يوم 25 من الشهر الماضي، كما أعلن فرض حالة الطوارئ عقب الوصول لطريق مسدود في إقناع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بحل حكومته. وللمزيد حول آخر التطورات في الشأن السوداني والأزمة الأخيرة التي اندلعت بعد قرارات عبد الفتاح البرهان وانقلابه العسكري على حكومة عبد الله حمدوك وحل حكومته، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
على أثر الأحداث التي لازمت مسيرة 17 من نوفمبر وما سبقها من مسيرات عقب الانقلاب العسكري، لازم الغضب والحزن الشارع السوداني، وسارع المواطنون إلى إغلاق الشوارع خاصة مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، مؤكدين استمرار الإغلاق يوميا مع برمجة المسيرات والتظاهرات.
انتقم منك يا البرهان يا قاتل يا سفاح، خليناك لرب العالمين، الله غالب غير مغلوب.
حكم العسكر ما بتشكر، ما دايرينك، والسيسي ما بحيل لك.
15 قتيلا حصيلة مسيرة 17 من نوفمبر، ومعظم الإصابات في الرأس والصدر. دلفنا إلى منزل أسرة القتيل أحمد علي مرغني الذي قتل بطلقة مباشرة في الرأس، وتحدثنا إلى خاله الذي أبدى حزنه وغضبه على هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.
كنت موجود في البيت، جاء ولد عمتي، جاني جاري، قال لي أحمد علي ده اتضرب. قلت له الضرب وين؟ قال لي الضرب في الرأس. شفت الضربة؟ الضربة في الرأس، ضربة كبيرة، الرأس بورا كله مفتوح، الطرقة خاشة بإيجاي وطالعة مهشمة الجمجمة دي كلها.
وبمسجد الهجرة بود نباوي بأم درمان خرج مئات المصلين عقب أداء صلاة الجمعة في تظاهرات جابت شوارع مدينة أم درمان، وهم يهتفون بسقوط العسكر وعودة المدنية للحكم.
الآن 25 شهيد في هذه الثورة، هم قالوا هي ثورة، هي تصحيح للثورة، ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل.
سوف نقاوم هذا الانقلاب، نقاومه سلميا، وسوف يسقط إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولن نرجع من عهدنا للديمقراطية.
وأكد الشارع السوداني أن المسيرات ستستمر ولن تتوقف، غير عابئ بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.
ومع كل مسيرة يتوقع المواطن السوداني أن لا يكون هنالك قتلى، ولكن يزداد عددهم ولا يعرف ما الهدف من ذلك، والمجلس السيادي يعقد جلساته ولا ينطق بشيء.
أعلنت جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية. وقال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو إن الشعب الصحراوي اتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في نوفمبر من عام 2020 عن إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط عام 1991. وللمزيد من التفاصيل حول إعلان جبهة البوليساريو التصعيد وما أسمته بحالة الكفاح المسلح وحالة الحرب مع المغرب، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
تبدو الأوضاع متجهة إلى مزيد من التأزم الميداني بين جبهة البوليساريو والمغرب بعد تأكيد زعيم الجبهة إبراهيم غالي قرار تصعيد ما أسماه بالكفاح المسلح ضد المغرب. وبحسب تصريحات غالي فأن الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح. وكانت الجبهة أعلنت حالة الحرب مع المغرب في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي بعد أن أكدت إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته في العام 1991. تلك المواقف كان سبقها هجوم مغربي بطائرات من دون طيار وقع في 15 من الشهر الجاري استهدف مسؤولا كبيرا في الجبهة، إضافة إلى أكثر من 11 مدنيا، ربما يكون الحدث الأبرز الذي دفع بالجبهة إلى إعلان موقفها الأخير في هجوم لم يتم تأكيده أو نفيه من الجانب المغربي في ظل توتر كبير في المنطقة بعد أن أعلنت الجزائر مقتل 3 من مواطنيها في قصف نسبته إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية. ومع تأكيد الجبهة وقتها إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار فإن الطرفين على موقفهما رغم تدخل وسطاء دوليين. ويدور نزاع منذ عقود حول الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة بوليساريو، لكن التوتر تصاعد بين الجانبين بعد توقيع المغرب اتفاقا ثلاثيا تعترف بموجبه واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية مقابل استئناف الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي. وتقترح المملكة المغربية التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، أما البوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر عام 91. وتؤكد جبهة البوليساريو أن الكفاح لن يتوقف حتى ينهي المغرب عدوانه واحتلاله اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية، فيما ترفض الرباط أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادة الرباط في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع.
هذا تذكير بالعنوان. حرس الثورة الإسلامية وقفوا سفينة أجنبية تهرب وقود الديزل في الخليج الفارسي. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله ومصاف أرامكو بالعمق السعودي. هنية يقول إن القرار البريطاني ضد حماس مدان ويعتبر اعتداء جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:27. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في الساعة 2:40 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:52 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:06 ولمدة 40 دقيقة. في الساعة 3:54 تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، نفحات في رحاب المحراب، يأتيكم في الساعة 4:10. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تبدأ التلاوة من الآية 41 إلى نهاية الآية 58 من سورة الإسراء المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى محاضرة لـ فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. وموضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلنا تنزيلا. القرآن الكريم مشتق من الجمع، والله عز وجل قد جعل القرآن الكريم عطاء كله. وإذا كان عطاء القرآن للدنيا كلها بجانب، وللجزيرة اللي نزل بها القرآن الكريم عطاء القرآن مضاعف. ليش؟ طبعا أكو أسباب. السبب الأول أن الإنسان كلما يكون قريب من مصدر الوحي يكون أكثر استفادة. يعني مثل ما الآن واحد يفرض يدمن الضياء، طبعا يستفيد بنور الضياء أكثر من البعيد. البعيد يستفيد بنور الضياء، لكن الأقرب يستفيد أكثر. أي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن نزل بهذه اللغة، باللغة العربية. ولما نزل باللغة العربية إيش كان إلى فضل في هذا المورد؟ إلى أولا فضل حفظ اللغة العربية، لغة الدين، لغة الإسلام. الحقيقة أكد لك أنا لولا القرآن والسنة اللغة العربية تعرضت إلى خضات للقضاء عليها. الأتراك حاولوا تتريكها، هي تقريبا جماعة حاولوا تذويبها. الآن تسمع دعوات من بعض الناس اللي يسمون أنفسهم تقدميين، يقول لك أن اللغة العربية هذه لغة صعبة ومو سهل على أولادنا حفظها واستيعابها. لو تركوها خلونا كل واحد يتكلم بلغة الدارجة المحلية، هاي من منتشرة عند الناس أكثر وتعم بالاستفادة بها أكثر. طبعا هاي محاولة مشبوهة. يعني أنا ما أنكر قد يكون أكو واحد مغفل عنده الاستفادة، لكن المحاولة لا، أساسا مشبوهة. محاولة تفيد القضاء على لغة القرآن، وإذا قضت على اللغة قضت على الفكر. لأنه ترى اللغة مو بس قالب للمعنى، يعني اللفظة مو بس قالب للمعنى، لا، اللفظة هي معنى أيضا، معنى منطوق نفس اللفظة. فاللغة العربية إلها فضل على حفظ لغتنا، يعني القرآن الكريم إلها فضل على حفظ اللغة. بعد إلها فضل كبير على حفظ الأداء الأدبي والأداء الحضاري، على الأسلوب والمنهج. يعني أنت تتصور أن حملة القرآن أسلوبهم يتميز، عندهم ديباجة تتميز، لأن القرآن بأداء رائع. هذا الأداء اللي يختصر لك مجموعة من المعاني في جملة قصيرة، فهو هدف بياني به ضخم جدا. بعد القرآن الكريم إلى فضل في تعميق حضارتنا. يعني احنا لا ننسى ان القرآن عندما نزل بالجزيرة تطى الجزيرة بعد ثقافي ضخم جدا، يعني تعميق الحضارة، تطى انعكاس للناس عن عمق الحضارة اللي نزل بلغتها. هذا كله من عطاء القرآن، وان كان مع الاسف ما قابلوا هالعطاء بما يناسبه. بس هذا شيء، بس اللي يعنيني ان القرآن مأخوذ من الجمع. زين، فلما كان مأخوذ من الجمع شنو معنى وقرآنا فرقناه؟ اولا يمتى نزل هو القرآن الكريم؟ نزل ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة واحدة دفعة واحدة، نزل إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ زين. الساعة الليلة هي يا ليلة، مثلا في اليوم سألوا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له يا أمير المؤمنين متى ليلة القدر؟ قال التمشوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال لهم أنا سألت النبي صلى الله عليه وآله عنها، فقال لي أنا رأيتها ثم أنسيتها، فاطلبوها في العشر الأواخر زين. ثم النبي قال لهم أنا عندما رأيتها كانت ليلة شاتية ممطرة. يقول إمام المؤمنين سلام الله عليه لما صارت ليلة 23 من شهر رمضان صارت ليلة شاتية ممطرة، بحيث صلى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وإن أرنبة أنفه لتضرب بالطين بالمسجد. فاستدلوا منها على أن الصورة اللي في ذهن النبي عنها طبقت في الخارج أنها ليلة 23. معروف عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن مرض مرضا شديدا، فقالهم طلعوني ليلة 23 إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أبات فيه، فبيتوا ليلة 23. استدلوا على فضل هذه الليلة وأنه أخذ عن آبائه عن جده رسول الله أنها هي ليلة 23. على العموم ما مو معقول أن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرفها، ولا من المعقول أيضا أن أوصياء ما يعرفوها، لا. لكن الظاهر أنه أخفوها بالعشر الأواخر لها السبب، كان الإنسان في العشر قيام شوية يجتهد أكثر يعني ينقطع إلى الله عز وجل، لأنه بهدف تحصيل ليلة القدر يصلي لك كم ركعة إضافية ينقطع إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا السنة كلها مغمور بالدنيا، السنة كلها مغمور بما يتعلق بشهوات الجسم وبشهوات الباطن وإلى آخره. فشنو أن يكون ينقطع بش كم يوم إلى الله تبارك وتعالى ينشد عند الله العطاء الوافر؟ فهل عشر أيام الأخيرة الليلة ليلة القدر تلتمس فيها؟ تبتدي من 19 إلى 29 تلتمس في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأنا صار في السنين السابقة سبق أن ذكرت جملة من الروايات اللي تدل على عظمة هذه الليلة، وأعظم هالروايات أنها تنصب فيها مأدبة الله عز وجل للمذكرة، الله يفترش فيها مأدبته ويدعو عباده. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل إلى آخره. يعني البالي عز وجل فارش هل خوانها فارش المأدبة ويدعو الناس إلى الأخذ من عطاء هذه الليلة المباركة. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول وقرآنا فرقناه، يعني نزلنا شيء بعد شيء، هو كمجموع قرآن أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا. ثم تقول الآية فرقناه، ليش الله عز وجل فرقه؟ لماذا فرقه؟ أنزله شيء بعد شيء، أنزل شيء بعد شيء لأسباب. السبب الأول سبب نفسي. القرآن طبعا فيه مجموعة الأحكام، القرآن مجموعة الأحكام اللي يحتاجوها المسلمين موجودة به. إذا ينزل دفعة واحدة معناه تنزل الأحكام كلها دفعة واحدة. يعني هذا اللي عايش في الصحراء بعيد عن الحضارة، اللي عايش عيشة فردية ما يعرف الحوائج الخاصة، فجأة تجي تحوله إلى كائن اجتماعي تقول له تعال اعطي كمية من أموالك حتى تساعد المجتمع، تعال راعي جارك، تعال اخدم أسرتك، تعال اخدم المجتمع اللي أنت فيه، تعال أدي فروض فردية. هاي لما تنزل عليها كلها دفعة واحدة بطبيعة الحال مو سهل، هذا ابدا مو سهل ان يجي يتكلف بمجموعة التكاليف اطعام ينفر من عدها. نبهي هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان اكو امراض اجتماعية عالجها القرآن، والامراض الاجتماعية معالجتها يؤخذ فيها الزمن. يعني انا لما اعالج لي مرض اجتماعي مو مرة واحدة اقضعيه، مثلا لونا متعودين على القمار، مجتمع قريش مجتمع قائم على القمار على الميسر، قائم على الخمرة، قائم على الرذيلة، يجي القرآن الكريم دفعة واحدة ذني يقضي عليهم مشكلة. وانا بخطر في القضية، هذا واحد اعرابي لما نزلت آية تحريم الخمر هذا كان مولع بشرب الخمر، هو جاي يشرب قالوا له نزل قرآن بتحريم الخمر، قال ها شاءنا لا تقروا علي إلا الصبح، قال إلى أن أكتفي أشبع من عنده وبعدين قروا عليه القرآن. فتأمل هذا بطبيعة الحال يعني إنسان هذا هكذا، دول ناس معودين على هاللون من الانحلال. ولذلك تلقى القرآن الكريم عالج الخمرة، عالجها للخمرة بتدريج شوية شوية إلى أن قضى عليها، قضى عليها بالتدريج. آيات نزلت متتالية وهالآيات عالجتها بالتدريج إلى أن نزلت بالتحريم الباب. كذلك أفرض بعض البيوع الفاسدة اللي تشتمل على غرار على جهالة على ربا، عالجها الإسلام بالتدريج بالتدريج إلى أن قضى عليها. ما يصير تنزل الآيات دفعة واحدة، لأنه منطق الطفرة ما يتلائم مع طبيعة الإنسان. مطحي طفرة في علاج تدريجي بالتدريج بالتدريج، والتدريج الزمن إلى دخل، الزمن إلى دخل بالإصلاح. فالباري عز وجل إنما نزل القرآن فرقا، يعني بصورة متقطعة شيء بعد شيء. ليش؟ أولا الهدف الأول حتى الإنسان لا ينفر، ولهذا ورد بالروايات أن الصحابة كانوا يأخذون من القرآن عشر آيات عشر آيات، يأخذون العشر آيات يدرسوها. شلون يدرسوها؟ يعني من يقرأ الآية يشوف هاي الآية شكو بيها، أكو بها حكم شرعي يتعلم الحكم الشرعي، بها إرشاد يتعلم الإرشاد، بها التوجيه يتعلم التوجيه، بها آداب يتعلم الآداب ويحفظها. ومن بعد ما يرتوي من الآية يأخذ من عطاء الآية ما فيها، من بعد ما يكمل يروحون يأخذون عشرة أخرى مو رأسا. يعني التشاكل قاعدنا ناس يلزم القرآن يسج أصلا ما تعرف ما يدري شنو القضية، بناء حرف ورا حرف وهي لا. القرآن لا خير في قراءة لا تدبر فيها، من تقرأ شوية تدبر أن هاي الآية ليش نازلة وشنو هدفها، وحتى إذا ما تقدر تقدر تسأل من يقدر اللي عنده شوية اطلاع عنده خلفية عنده فهم للقرآن الكريم، تقدر تستفسر من عنده، لأن القرآن دواء لكل داء، من لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. من لم يستشفي بالقرآن فلا شفاه الله. اكو مرض تتصور، عندنا مرض اجتماعي وعندنا مرض جسدي وعندنا مرض روحي. الأمراض الروحية الأمراض الاجتماعية الأمراض الجسدية يستشفى بها بالقرآن. يعني انت تقول لي يعني شنو معنى هذا؟ ان نبعد نعطل الأسباب الطبيعية في الحياة نلغي تأثيرها؟ يعني واحد اذا بطنه توجع يستشفي بس بالقرآن ما يقدر ياخذ دواء؟ لا انا ما اقول لك لا. الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، لكن القرآن الكريم أمرنا بحفظ النفس، ومن حفظ النفس أن نتداوى. والنبي قال إذا مرضتم فتداووا ولكل داء دواء. فقصدي أرد أقول استشفي بالقرآن، يعني خذ إرشاده. لا تفهم أن القرآن يلغي الأسباب الطبيعية، يعني لما القرآن يقول لي الله الرزاق مو الشكل يرزق من يشاء بغير حساب، مو معنى ذلك أنه يلغي الأسباب الطبيعية. لا، يقول للفلاح الزم الأرض احرقها ودع لي أماي ولب البذرة وراعيها، يا الله صار عندك زرع. ويقول للعامل إذا ما تشتغل وتصارع الأرض ما تستحق أجور، الأسباب الطبيعية ما يلغيها الدين، لكن يدفع إلى طلب الرزق بأسبابه. نبهلي بهالمعنى، يعني لنفهم بعض الروايات فهم سطحي، مو بعض الروايات بعض الناس يفهمها فهم سطحي. أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي عنده واحد من أولاده قال له أنت ليش ما تطلع تشتغل؟ قال له إذا كان لي رزق يأتيني، شلون الموت يمدل بيتي؟ الرزق هم يمدل بيتي يجي لي. قال له ويحك، ما هكذا، وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن إلقي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا، تجيء بحمأة وقليل ماء. هي المسألة مو أنك قاعد ببيتك وتنتظر أن السماء تنزل لك ذهب وفضة، لا، روح للأسباب الطبيعية، اشتغل، اعمل. فالقرآن دواء لكل داء، المرض الاجتماعي عالجه، عالجه تنظيم قواعد الأسرة، تنظيم قواعد الجوار، تنظيم قواعد المجتمع، الأمراض الاجتماعية عالجه، الأمراض الاقتصادية وضع لها أسس لمعالجتها، الأمراض الجسدية وضع لها أسس. ولذلك النبي يقول حملة القرآن هم الأشراف، التفت للتعبير فعلا هم الأشراف بالواقع. ليش؟ لأن الشريف اللي ما يصبح منهار تحت وطأة مرض يهبط به عن مستوى الشرف، مرض اجتماعي أو مرض نفسي أو مرض أخلاقي، حامل القرآن، القرآن عصمة من هذا. حاملة شنو يعني؟ مو اللي حاملة بس يقرأ، مو هذولا شريحة من الناس النبي أشر إلهم، قال يرد على الناس زمان، أكو شريحة، قال يرد على الناس زمان يقرؤون فيه القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ما يوصل إلى ملعومة، بس أكثر من هذا ما يفهم من القرآن. أكو رواية أصرح من هذا، خلي ما طول مرينا أذكرها إليك. الرواية يقول النبي صلى الله عليه وآله إني أخشى عليكم أمور من بعدي. قالوا له يا رسول الله ما هي هذه الأمور؟ جن قام يعجب، قال وحدة من الأمور قطيعة الرحم، أنه قطع أرحامكم، والدنيا إذا انقطع بيها الرحم، يعني اللي يقطع رحمه قطعا يقطع رحم الأبعد، رحمك الأقرب هو قرابتك، ورحمك الأبعد الإنسان. أنت إذا ما ترحم قرابتك شلون ترحم الإنسان؟ إذا ما ترحم أمك وأبوك، إذا ما ترحم أخوك تقدر ترحم الأجنبي؟ طبعا لا. تصبح الأرض غابة ينهش الناس بعضهم بعض، الوحدة قطيعة الرحم. قالوا له بلى يا رسول الله. قال وبيع الحكم، بيع الحكم شنو؟ التفت لي، هاي تحتمل وجهين بيع الحكم. الوجه الاول ان المقصود ببيع الحكم ان واحد ياخذ على القضاء اجرا، يقضي بيننا شفتي في الامور الشرعيه اللي الله كلف ببيانها ياخذ اجر عليها، اجور ما يجوز. زين، هذا يعني يبيع الحكم، هذا وجه محتمل. وجه محتمل لا، بيع الحكم شنو؟ يعني يطي الفتوى بفلوس، يودوا له فلوس فيفتي. التفت، هذا مع الأسف موجود، هنا موجود. إذا ترجع شوية إلى ذولا وعار السلاطين كما يعبر عنهم، أو هذولا النمط اللي شادين وجودهم بركاب الظالمين، هذولا ما عنده مانع يسخر الفتوى علما، يسخرها لمصلحة من أعطاه أموال. هذا يقعد يبيع دينه بيع، يبيع للدين بيش يعني، يأخذ تصور مثلا واحد ياخذ له 400,000 درهم بيقول ان هاي الآية نزلت في علي بن ابي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ويقول هاي الآية نزلت بعلي بن أبي طالب، أخذ عليها 400,000 درهم. نبه لي بطبيعة الحال هذا جاي يبيع دينا، بس هذا محاولة كافة. هو وألف مثل لولا راحوا تحت التراب، وظل علي ضياء يتألق أبدا، ما تأثر عليه لا هالفتاوى ولا هالجيف. يمكن يوم من الأيام يصلون إلى مستوى هذا الرجل، لأنه هذا مثل اللي يشيل الحجارة يقذف الشمس، ما يأثر على نور الشمس أبدا، مهما يقذف الشمس لا يقوى على التأثير عليها. بس أدبين أن بيع الحكم من هالنوع. بعد وأن تقدموا من ليس بأفضلكم، نبه شوف الرواية يرويها كل من الرازي والقرطبي في تفسير هاي الآية ذاك اللي ذكرتها إلا نعم. الواقع شنو نقدم ليس بي، يعني اللي إذا واحد موجود بالجماعة وهو أفضلهم ما يقدمون عليه غيره في كل الأمور. إذن منين إجت حكاية أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟ تتناقوا إلى حديث بصراحة أبدا. زين، يضاف إلى ذلك كله بعد يقول الرسول الكريم اللي إن الموضوع اللي النبي شاهد فيه يقول وأن تتخذوا القرآن مزامير، تتخذوا القرآن مزامير، يعني هذا ما يعرف من القرآن إلا إذا جابوه بنظرة شوية ملحنة موقعة موشقة طبق ويهتز الأطراء، أما لو تشيلش وراء الآية ما يفتي يعرف أن هذا القرآن قرأها في الطارق عند صورة رخيم ورجعها. سيدينا خلال البحث أن قراءة القرآن وترتيله مندوب إليه، لكن مو يوصل إلى الحد المحرم. لا، إذا القرآن الكريم في واقع الأمر شفاء من كل داء. الله عز وجل أنزل حتى الناس إذا قرأته تأخذ معالجة أمراضها منه، ولذلك النبي يقول حملة القرآن هم الأشراف. هذا حامل القرآن، نعم هو الشريف، حملة القرآن هم الأشراف. طيب، إذن وقرآنا فرقناه، الله عز وجل إنما فرق للقرآن يعني حتى ينزل على مهل يعالج الأمراض الاجتماعية. الزمن دخيل بالموضوع من ناحية، ومن ناحية بعد أكو شيء آخر شوية تفتله. القرآن كتاب تربية، والتربية ما تجي دفعة واحدة، تربية ترى غير التعليم، تمرين الروح أو تمرين الجسد أو كما يعبر عنها بعض الفلاسفة اليونانيين إمداد الروح والجسد بكل ما يمكنهما تقبله. تمد الجسد بتربية وتمد الروح بتربية، والتربية تريد زمن. يعني شوف أنت الآن ابنك ما يمكن تعطي التربية كلها بأسبوعين ثلاثة أو سنة، تجربة لها قيمة، ينضج كلما يكبر ينضج ويختزن التجربة. ف23 سنة تربي لها جيل، القرآن نزل ب23 سنة، هاي تربية جيل، نقدر نسميه جيل اللي حمل القرآن. ها؟ نقدر نسميه الجيل الذي حمل القرآن وصنع المعجزة، جيل القرآن. فعطاء القرآن الكريم إذن يحتاج هالمدة الطويلة حتى الرب الجيل، حتى الجيل يصبح يتحرك بالقرآن تحرك آي، يعني يصبح القرآن يعيش عنده مثل غريزة. هذا الهدف من أن الله عز وجل أنزل القرآن مفرقا، أنزل شيء بعد شيء. لأ، فمن بعد ذلك يقول القرآن لتقرأه على الناس على مكث، تقول له للنبي يقول له الآية تقول للرسول الكريم في القرآن أنت كنت تقرأ على الناس تقرأ شلون على مهل وبهدوء إيش معنى؟ لأنه القراءة أولا بالترتيب تخلي القرآن مقبول، ولذلك القرآن الكريم من المندوبات أن يرتل ترتيل بس لا يوصل إلى حد الغناء إلى حد التطريب، مو أحيانا توصل القراءة إلى حد التطريب الترجيع يلزم لحن من الألحان المرجعة ويقرب به، لا القرآن ماجم، القرآن مغنية، القرآن قرآن كون الإنسان يتكيف مع مشاهده من يقرأ